ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني نفعنا الله به وبعلم في الدارين رضي الله تعالى عنكم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالآثر. رواه الترمذي. وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء.
ما شاء الله. الحمد لله، مبين الأحكام على لسان خير الأنام، ومنقذنا به من كل موجبات الندامة والحسرة في الدنيا ويوم القيامة، وداعينا على لسانه إلى ما يوجب الخلود في دار السلام. فصل يا ربنا على عبدك المجتبى المصطفى محمد أفضل الصلاة وسلم أزكى السلام، وصل وسلم معه على آله وأهل بيته الكرام وصحبه الأعلام وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العظام وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم يا ذا الجلال والإكرام. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بالدفن والجنائز والأموات، ويختم بذلك هذا الفصل أو هذا الباب فيما يتعلق بالجنائز. فيذكر لنا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. لا إله إلا الله. جاء أيضا من الروايات المتعلقة بهذا الحديث وهذه الحادثة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه قال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. وجاء أيضا عن سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض، يعني قبضت روحه وتوفيه، فكفن في كفن غير طائل، من يظهر عليه الرثاثة الزائدة. فكما يطيل وقبر ليلا فزاجر نزازا من يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وبذلك يجتمع لدينا أن النهي عن الدفن في الليل إنما جاء متصلا بأعمال أو أحوال أخرى، وذلك قوله قبل حتى يصلى عليه كأنهم استعجلوا بدفنه قبل الصلاة فنهى عن ذلك. وكذلك كون الكفن غير طائل أي ظاهر عليه الرثاثة، والمندوب إليه أن يكون متوسطا حسنا متوسطا فلا يبالغ ولا يغال فيه. وقال سيدنا أبو بكر فإن الحي أولى بالجديد، ولكن يكون الكفن متوسطا لائقا فلا ينبغي أن يكون في بذاذة زائدة ولا ينبغي أن يكون متفاخر به، ولكن وسطا هكذا جاءت السنة. وعلى هذا جاء كلام العلماء هل يكره الدفن في الليل؟ فالجمهور جماهير العلماء قالوا لا، لأنه صح في الأحاديث دفن كثير بالليل في حياته ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فمنهم سيدنا أبو بكر الصديق دفن، ومنهم سيدنا عثمان بن عفان، ومنهم سيدتنا فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، دفنوا ليلا من غير نكير. فبذلك قالوا إنما جاء هذا الحديث لما اقترن بذلك الدفن المخصوص ليلا من تأخير الصلاة عليه ومن بذاذة الكفن إلى غير ذلك، فلهذا جاء النهي. فالجمهور قالوا أنه لا يكره الدفن ليلا، وعليه الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى إلا في رواية عن أبي حنيفة. فيقول ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمذهب الحنابلة أيضا، وهو المشهور لدى الحنابلة أنه لا يكره الدفن ليلا سواء. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يكره الدفن ليلا استدلالا بهذا الحديث وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم خطب فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفين في كفنين غير طائل وقبر ليلا فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقبر رجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، روى الإمام أحمد وإمام مسلم وأبو داود في سننه. الله. ومع ذلك فاستحب جماعة أنه إذا تيسر الدفن في النهار فإن ذلك أولى، لأنه أقرب لاجتماع الناس وأقرب إلى أن يؤدوا السنن بوضوح وبتأني. وأما عند الاضطرار فلا إشكال أصلا، ويصير بالإجماع لا كراهة فيه لقول صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وذلك بأن يخاف تغيره إذا أبقوه إلى الصباح أو يخافون أن يحال بينهم وبين دفنه لسيل مرتقب أو لعدو إلى غير ذلك، فحينئذ يضطر إلى الدفن في الليل. وممن كرهه القول عند الحنابلة وقول الحسن البصري أنه يكره الدفن في الليل إلا لضرورة. وبهذا عرفنا أن الحكم في المسألة عند الجماهير لا يكره الدفن ليلا إلا في رواية عند الإمام أحمد، وهو أيضا عن سيدنا الحسن البصري أنه يكره الدفن ليلا إلا لضرورة. وبذلك نعلم أن الدفن في النهار مهما تيسر فهو أولى، لأنه لا يقول أحد بكراهته أصلا ويخرج من الخلاف، وإلا فالمسألة واسعة ولا حرج فيها. ثم ذكر لنا الحديث الثاني. وهناك أيضا من الحديث ما جاء عن ساعات معينة ينبغي أن يتجنب الدفن فيها. فجاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة، حين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب سوا. فهذا للساعة المخصوصة وليس فيه الكراهة الدفن ليلا، ولكن بعد الغروب، ولكن لحظة الغروب، لحظة الزوال، لحظة طلوع الشمس ينبغي أن يتجنب الدفن فيها، فيكره الدفن حينئذ فيها عملا بهذا الحديث. والحديث الثاني أورده عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الثلاثة أولاد سيدنا جعفر الطيار، عبد الله ومحمد وعون وأختهم أيضا زينب، بنات سيدنا أولاد سيدنا جعفر بن أبي طالب المشهور بجعفر الطيار قبل أن يعرف في الأمة طيران، ولا أحد يسمى طيار كان قبله إلا هو، ولكن بعدين جابوا هذا الطيران حقهم يطيرون ما بين الأجواء القريبة ويقولون طيار، ولكن هذا الطيار المذكور في السنة يتخطى السماوات 7 ويطوف في الجنة، فهذا طيار سواء طيار عظيم ما هو كما الطيران هذا، والطيران حقه آمن من أن يسقط ويتكسر ولا يحتاج إلى بترول ولا إلى طاقة شمسية ولا إلى بوصلة ولا إلى شيء من هذه الأشياء. فرضي الله عن سيدنا جعفر الطيار، قتل في يوم موته، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقال لأسماء بنت عبس ناولين يا أولاد جعفر، وأخذهم وجلسهم على حجري وقبلهم ببكاء، فشعرت أسماء أنه في خبر عن جعفر، فسألته عن خبر جعفر، قال أنه أصيب اليوم في نفس اليوم الذي أصيب فيه هناك في موته، وجاء الخبر يحتاج إلى شهر في الطريق حتى يوصل الخبر، النبي أخبر في نفس اليوم الذي قتلوا فيه. وبعد ذلك أمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، قال فقد أتاهم ما شغلهم، يقول اصنعوا لآل جعفر، يقول سيدنا جعفر لما جاء نعي جعفرين حين قتل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرج الخمسة إلا النسائي. لا إله إلا الله. ففيه شرعية إناس أهل الميت بصنع الطعام لهم في يوم الوفاة، وجاء في رواية عند الإمام أحمد 3 أيام، وهذا لخصوص أهل الميت لا لمن يكون عندهم، إلا أن يكون ضيفا نازلا لا بسبب الوفاة، ولا يجوز فعل ذلك لنائحات يجتمعن في بيت الميت ويصنع لهم طعام، لا يجوز لأنهن في منكر، فلا يجوز إعانتهن على ذلك المنكر ولا صنع الطعام لهن. والاستحباب لأقارب الميت ولجيرانه، أقاربه سواء كانوا جيران أو غير جيران، ولجيران الميت أن يتعاونوا على صنع الطعام في يوم الوفاة، ليشتغل أهل الميت بتجهيز ميتهم ويأتيهم الطعام جاهزا. فبذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب لجيران الميت وأقاربه جيران أو غير جيران تهيئ الطعام لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلتهم، وما لم يجتمعوا على محرم من ندب أو لطم أو نياحة وما إلى ذلك فلا يهيأ لهم الطعام، ولكن قال الحنابلة 3 أيام، وقال غيرهم يوم وليلة في يوم الموت نفسه، يوم وليلة، ولعل ذلك قد يختلف بأحوال أهل الميت، فمن سهل عليهم أن يقوموا بطبخ وحاجة في اليوم الثاني والثالث كفى اليوم الأول، ومن كان الأمر اشتد عليهم والذي يتولى منهم تقريب وطبخ الطعام نازلته من الشدة ما يمنعه عن يقوم، فيساعد في اليوم الثاني والثالث حتى تنتهي ثلاثة الأيام ولا عذر لهم بعد ذلك، فإن ينطلقوا في حياتهم، لأنه لا يجوز إظهار الحزن على الميت بعد ثلاث، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوج 14 أشهر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. وكان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون الجزية على فعله أنه كان يكرم الناس، نحن نعقرها عند قبر حتى تأكل السباع والطير، ونهي عن ذلك في الإسلام سواء. ثم سرد لنا الأحاديث في زيارة الأموات. وبالحديث الذي تقدم نعلم أن أهل الميت لا ينبغي لهم أن يضيفوا أحد في وقت الموت، ولكن صارت عدد كثير من الناس يهجمون عليهم من هنا ومن هناك، فينبغي تجنب مثل ذلك، وذلك هذا مما يخالف السنة، وإنما ينبغي شهودهم الجنازة، وينبغي إذا وفدوا إلى البلد لأجل الجنازة أن يتولى أهل البلد ضيافة الوافدين، ولا يجعلوا ذلك مخصوصا بالأموات أو بأهل الميت. ثم إن أهل الميت إن كانوا ينفقون من مالهم الخاص أو من ما يخصهم من تركته وهم بالغون فلا إشكال، إن كانوا يأخذون من تركة الميت وفي عنده أولاد صغار ومحاجير فذلك حرام، إلا أن يجعله مما يخصه الوارث الكبير، أما أخذ مال الورثة فحرام، الصغار الذين هم محاجير فلا يجوز أخذه وصرفه لضيافة ولا لغيرها. وقد بلغ من ورع الصالحين أن أحدهم كان في بيت ميت ففاضت روحه فقال أطفئ السراج، قال له مالك؟ قال هاتوا لنا سراج من خارج. مالك؟ قال هذا السراج بمجرد فيضان روح هذا صار ملك للورثة، عنده أولاد صغار هم لهم حق في السراج هذا، ما يجوز لنا نستعمل. ها؟ قال روح هاتوا لنا سراج ثاني من برا، خلوا شمعة الميت هذه لأنها صارت ملك لورثته وفيهم محاجير أطفال صغار. لا إله إلا الله. فهكذا أصل السنة، إلا يسلم ذلك لو أوصى هو بفعل شيء من الضيافة فدخلت في الثلث انتفت الحرمة، لأنه صار مباحا الآن وليس ملك للورث. وهكذا ثم ذكرنا الحديث المتعلقة بالزيارة، فذكر لنا حديث الإمام مسلم عن بريدة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا المقابر أن يقولوا، يعلمهم إذا خرجوا المقابر، فمعنى كان يعتني بأمر زيارة المقابر ويعلم الصحابة كلمات يقولونها إذا خرجوا إلى المقابر، كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار، وفيه خطاب الأموات وندعون بالسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يعني المراد بهذه الديار المقابر التي قبروا فيها التي هي منازلهم إلى يوم القيامة إلى يوم النفخ في الصور. يقول السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، وإن إن شاء الله تعالى، يعني أن الموت مكتوب علينا أجمعين فكلنا سنصل إلى ما وصلتم إليه من البرزخ، ونلحق بذلك الاستثناء لأحد منا، وما قوله إن شاء الله إلا للتبرك، وإلا فيقين كلنا سنلحق بالموت، ما أحد منا يخلد في هذه الدار ولا يبقى فيها، كلنا لاحقون بالأموات، لا إله إلا الله. ولذا لما أراد السائل أن يعتبر الحسن البصري سأله واحد في الجنازة يقول من الميت؟ قال له أنا وأنت وهؤلاء، هذا نحن أموات كلنا أموات، وذاك وحده اللي في الجنازة وقال موت أنا وأنت كلنا أموات كلنا ميتين. لا إله إلا الله، رزقنا الله كمال حسن الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي هذا مشروعية الدعاء للنفس وللميت، فمن أنكر الدعاء عند القبور فمردود عليه بتعليم بدر البدور صلى الله عليه وسلم، ومن خصص الدعاء للأموات قال دون نفسك مردود عليه بأن ذلك مخالف لدعاء النبي محمد ولفعله وتعليمه الدعاء عند القبور، بل بدأ بالنفس قبل المقبورين، قال نسأل الله لنا ولكم، فتسأل أول لنفسه ودعا لنفسه ثم دعا للمقبورين، فمن قال أنه لا دعاء عند القبور فقد خالف السنة وكذب، ومن قال إن الدعاء مخصوص للأموات كذب، والقبل نفسك قبل الأموات في تعليم النبي. منين تجيب الكلام هذا؟ منين تدعي هذا الدعوة؟ يقول نسأل الله لنا، يقول ولكم العافية، رواه الإمام مسلم في صحيحه. كذلك في الرواية الثانية عند الترمذي عن ابن عباس ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالمغفرة له قبل الأموات، فدعا لنفسه ودعا للأموات عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجه، استقبل القبور بوجه الكريم وقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، دعا لنفسه يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أنتم سلفنا ونحن وراءكم نمشي بنصل إلى هذا، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حسن صلى الله على نبينا عليه وسلم. وذلك أيضا يتوافق مع أمر القرآن بقوله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وليغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. كذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع، يعني محل قبور الصحابة عليهم رضوان الله، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هكذا لا إله إلا الله. فاسم الدار يقع على المقبرة ويقع على دجال محل سكن أجسادهم إلى وقت القيامة، سم أهل الديار. ولما مر بعض الجنود ولقي سيدنا إبراهيم بن أدهم مخارج البلد عند تحت المقبرة يقول له أين العمران؟ بأشار إلى المقبرة. قال أنا أسألك العمران؟ قال هذا. قال أنت قليل أدب عند لطمه وشله معه بيده، وحتى دخل المدينة أقبل الناس يصافحون إبراهيم. قال من هذا؟ قالوا إبراهيم بن أدهم. قالوا هذا الرجل الصالح وأنا لطمته وخرج إلى عنده يعتذر. قال أنا قد سامحتك من أول ما لطمتني. قال ماذا سامحته؟ قال لأني أجد أجر بلطمتك فكرهت أن أجد بسببك أجر وتجد أنت وزر بسببي، فقلت سامحتك أول ما لطمتني قلت سامحتك. وقال أنا سألتك أنت عبد وقلت لي نعم. قال نعم أنا عبد الله، أنت ما قلت لي عبد من؟ قلت لي عبد، قلت لك عبد أنني عبد الله. لا إله إلا الله. والثاني راد يستهزي بواحد جاء من المقبرة أخرى قال له إيش قالوا لك؟ قالوا يستعدوا روح الاستهزاء حقه كمل. قال المنتظرين بوقت تجيل هناك بنصل مرة نحن وياك بنستخل وسط المقبرة لا إله إلا الله. وهذا هو المصير الذي لا بد منه. وهكذا جاء أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض القبور تكون ظلمة، قال وإن الله يملأها بدعاء لهم بسخير لهم نورا، تذهب عنهم الظلمة ويأتيهم النور بدعاء واستغفاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله. وكذلك جاء في حديث ليلة النصف من شعبان يقول لسيدنا عائشة لما افتقدته وخرجت تنظر عينه وجدته في المقبرة رجعت مباشرة إلى البيت قبله، فلما رجع قال ما لك يا عائشة أخفت أن أحيف الله عليك ورسوله؟ إن هذه الليلة تنسب شعبان أن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل بقيع الغرقد فتستغفر لهم، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع. قالوا قال القرطبي زيارة القبور من أعظم الدواء للقلب القاسي، نتذكر الموت والآخرة ويحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا لا إله إلا الله. ويقول سيدنا بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم على ديار المؤمنين المسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ونسأل الله لنا ولكم العافية. وهكذا ومر أيضا معنا أن أم المؤمنين عائشة حرصت على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبوها عندما قبر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دفن عمر لا قالت لم أدخل إلا وثيابي مشدودة علي حياء من عمر رضي الله تعالى عنها. ثم ختم الباب بوجوب احترام الأموات على الخصوص، فإن سب المسلم فسوق حي أو ميت، ولكن سبه ميت أشد وأشنع لأنه قد أفضى إلى ما قدمه، وما أحد قدامك بي يتجادل عن نفسه ولا بيدافع عن نفسه فيتولى الدفاع عنه، أن أي أحد عجز وما قدر يدافع عن نفسه فكل متطاول عليه الجبار يتولى الدفاع عنه لأنهم خلقوا كلهم عبيده، فإذا ظلمت من لا ناصر له فالله نصيره. فانتبه ظلمهم هؤلاء أشنع وأقبح من ظلم الأقوياء والقادرين على كف أنفسهم، ولو تضاربت زيام وتقادت زيام لكان الأمر أخف، لكن تجي الواحد ضعيف ما يقدر ومسكين أو طفل أو ميت الأمر أخطر، الجبار ينتقم منك بسببهم لأنه يتولى الدفاع عن عباده جل جلاله وتعالى في علاه. تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فالسب حرام للأحياء والأموات ولكن للأموات أشد إثما وأعظم جرما والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن قال فتوذل سب الأموات فتوذل الأحياء، وفيه النهي عن سب الأموات الكفار الذين ماتوا على الكفر لأن أبنائهم أسلموا وآمنوا، فإذا سببتهم تأذوا هؤلاء فلا تسبهم حتى وهم كفار، فكيف إذا كانوا مسلمين؟ ولهذا لكن تجد أهل الثورات في زماننا كل ما ثار واحد على واحد قتلوه يشبع سب له لما يشبع، حتى بعضهم يتعجب قال لو كان عند الميت ملا الدنيا ذنوب كان بخذها هذا كله بيشلها كلها، لأنه من بعد ما ينتصر عليه ويدقمته ويفك الإعلام حقه الإذاعة كلها سب 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 شتم فعل ترك بتأخذ ذنوبه كلها لو كان عليه ذنوب خلاص، لا إيش اللي جاك بالبلية هذا؟ لا تسب الأموات يقول فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أحد قد وقف بين يدي العدل الحاكم إيش لك من دخل فيه يحكم فيه بما شاء جل جلاله وتعالى في علاه. لا إله إلا الله. وينبغي الترحم على من مات من المؤمنين والمسلمين، لذا قال شيخ عبد الحميد كشك عليه رحمه الله قال جونا جونا بخبر واحد كان قد سجنهم وعذاهم وعبهم قال انه توفي. قال اول كلمه نطقت بقول يرحمه الله رحم الله قلوا بعدين ولا انا ربه ولا انا محاسب عليه ولا انا هو وانا وصفي ما دام ظاهره الاسلام ان ندعو له بالرحمه وربي يفعل ما يشاء بعباده. وهكذا كان ايام الشيوعيه انا واحد من اللي جبت له بالتاثر بالشيوعيه يعني من جمله علمائنا وصلحانا شيخنا الحبيب محمد بن علوي بن شايب الدين. وكان اذا جاء للاقامه الجبريه عليهم لتوقيع اسمه يمنع الحراس ان يناولوه الدفتر يقول تتركوه يخرج من السياره وجبوه يشيل الدفتر بين يده ويكتب بيده وكان يسبه وكان يتعنى يعنته في مرض مرضى شديده ومات هذا الانسان. واخوه قال حين كيف افعل انا اود ان مثل هذا الشيخ العلامه حبيب يصلي عليه ولكن داري باخوي يصلح فضائح مع السيد وكيف اعمل معه الان. قال بروح باخبر بشوفه رضي يجي يصلي عليه وما فخرج الى بيته. قال لما جاء استقبل عند الدرج قال مرحبا بقيت في ساعة متأخر عسى ما أحد بشي وحصل شيء. قال أخي فلما قال رحمه الله قال له أول ما كلمته قال رحمه الله قال تقدروا تحضرون الصلاة عليه. قال نعم بعدي أول إلى البيت عندكم العزاء وبعدين بخرج إلى الصلاة عليه. قال انتظر شوي انتظر. قال راح جاب بعض دراهم معه قال يمكن تحتاجوها في التجهيز حق الميت. قال ما صدقت نفسي هنا ذلك وخرجت من الدرج يجري من داري أنا في حلم وفي يقظة من أخلاق هذا السيد. قال وجاء بعدين عندنا البيت وراح وجاء حضر الجنازة وصلى عليه ما يحملون في قلوبهم على أحد شيء. فمن عفا وأصلح فأجره على الله جل جلاله. ويلا بالتوفيق ويلا بحسن الخاتمة. أجهد ميت يحادث سيارة أبو الميت حي ولديه أولاد فالحق متعلق بأبيه أم بأولاده إذا كان لديه أولاد صغار محتاجين يأخذ الدية. حادث سيارة هذا يكون خطأ ماشي فيه تعمد والقتل الذي ما فيه تعمد ما فيه إلا الدية ولا حق والأولاد ما يمنعون أب الميت من الإرث وأب الميت ما يمنع الأولاد من الإرث وإنما عند وجود الأولاد الذكور فيكون للأب السدس فيكون له فرض وهو السدس والعصبة هم الأبناء من أبناء الميت وإن كان معه بنات معهن فهم كلهم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. رزقنا الله كمال حسن السابقة وكمال حسن الخاتمة والبركة في الأعمار وصرفها فيما يرضي الله عنا وختم لنا بالحسنى في لطف وعافية وأصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.